الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى المقامة في هذا المسجد المبارك، ونحن في المجلس الرابع في رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف المرتبة الثانية الإيمان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
يعني أن الإسلام في نفسه على مراتب، المرتبة الأولى وهي الإسلام، هذه المرتبة تستطيع أن تعرفها بأنها أرض الإسلام، وهي المخالفة لأصل الكفر. إذن عندنا أصل الإسلام، أرض الإسلام المخالفة للكفر أو لأرض الكفر. طيب، في الإسلام مرتبة أعلى في هذا البناء يسمى مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان هذه يساوي الإيمان الواجب، يساوي الإيمان الواجب. طيب، الإسلام يساوي أصل الإيمان، الإسلام يساوي أصل الإيمان، والإيمان يساوي الإيمان الواجب، وهو الذي معه بعد عن الكبائر وامتثال للأوامر، وهو الذي معه بعد عن الكبائر وامتثال للأوامر. طيب، والإسلام ما هو إذن؟ الإسلام هو نبذ الكفر والشرك والإذعان للتوحيد، كما مر معنا، نبذ الكفر والشرك والإذعان للتوحيد. هذه المرتبة، المرتبة الثانية الإيمان. ما معنى الإيمان؟ الإيمان لغة من الأمن، لغة مشتق من الأمن، وهو الإقرار والإذعان، وهو الإقرار والإذعان. ومن قال إن الإيمان مشتق من التصديق فقد أخطأ لغة وشرعا. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير بأكثر من 20 وجها، وأخطأ من فسر الإيمان باللغة بالتصديق، إذ الإيمان من الأمن وهو الإقرار والإذعان. وأما الإيمان في الشرع فله تعريف اصطلاحي وتعريف تمثيلي. التعريف الاصطلاحي: الإيمان هو ما ذكره ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه يجمع 5 لونات. ما هو؟ قالوا: إقرار بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان الاصطلاحي عند أهل السنة والجماعة، هذا هو الإيمان الاصطلاحي عند أهل السنة والجماعة. وهذا الاصطلاح مدلوله مأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا الاصطلاح مدلوله مأخوذ من الكتاب والسنة. أما تعريف الإيمان من حيث التمثيل بأفراده فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن التعاريف وأجمعها. لو قال لك قائل: ما هو أحسن التعاريف وأجملها؟ تقول: ما جاء في الكتاب والسنة. طيب ما هي التعريف التي جاءت في الكتاب والسنة؟ هل هي التعريف المنطقية التي فيها ذكر الحدود والفصول؟ الجواب لا. لماذا لم يأتي التعريف المنطقية في القرآن؟ لأنها موغرة ولا تفيد علما وتؤدي إلى النزاع. أما التعريف الذي جاء في الكتاب والسنة فهو التعريف التمثيلي أو التعريف الإشاري، وهذا الثاني. التعريف التمثيلي هذا واحد، التعريف الإشاري هذا اثنين. التعريف بالأوصاف هذه ثلاثة، التعريف بذكر الأوصاف. فلو قال لك قائل ما هو الإنسان، كنت مرة في دعوة عشاء فواحد من عوام الناس من جماعتي يصير لي سأل شيخا معروفا بالمنطق وقال لي يا شيخ شنو أصل كلمة الإنسان؟ قال حيوان ناطق. قال نعم، شنو يعني حيوان ناطق؟ فجلس الشيخ هو يأكل وأنا جالس ساكت، جلس يأكل وهو يسولف يسولف ربع ساعة وعشر دقائق تقريبا. قال والله يا شيخ ما فهمت شيء، مسكين ما فهم. فسبحان الله ازددت يقينا بأن التعريف المنطقية لا يوصل الناس إلى العلم وإنما يؤدي إلى التقعر العلمي. إنسان كل واحد لما تقول له الوضوء يعرف الوضوء، تقول له الصلاة يعرف الصلاة، تقول له الصلاة عبادة مخصوصة ذات هيئة مخصوصة تعلقة بأزمنة مخصوصة، كل ما أنت قلت للشيء كل ما هو قال هذا شنو هذا ما أعرفه. لذلك هذه غير موجودة في الكتاب والسنة. المهم قلت للرجل الإنسان حيوان ناطق، خلي كلمة حيوان ناطق، الإنسان كلمة عامة يعني أنا وأنت والشيخ. قال والله فهمت. إنسان، لذلك هذا هو التعريف اللي جاء في القرآن. لما يأتي إنسان ويقول وما رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، لكن لو جاء واحد وجاء مشى على طريقة المتكلمين الرب ليس مادة ولا هواء ولا 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 ولا، والله لن يفهم إلا شيء واحد، هو أن الرب غير موجود. ما يمكن تعريف المنطقية ما تصح. رب السماوات والأرض، لذلك الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الإيمان في الحديث بتمثيل عجيب بذكر أفراده، وهذا من أحسن التعريف. لو قال لك الإنسان ما الإنسان؟ أنا وأنت وزيد وعمر، خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعرف الإيمان بذكر ماذا؟ بذكر أفراده. هذا من أحسن أنواع التعريف. لذلك نقول هذا التعريف أدق، وهو أي الإيمان 74 شعبة. البضع من 3 إلى 9، والسبعون معروف. وهنا قاعدة مهمة، جاء في حديث عند البخاري 64، وجاء في صحيح عند مسلم 74. ظن بعض الناس التعارض بين الروايتين، وليس الأمر كذلك، بل إن كلا الحديثين صحيح. ولكن لماذا مرة قال 64 ومرة قال 74؟ لأن الناس يتفاوتون في إيجاد هذه الأبضاع. أقل الإيمان الواجب 64، وأكمل الإيمان الواجب 74. هذا جمع بين الطريقين. ثم لا يقولن قائل إن المقصود ب74 الكثرة. لماذا؟ لأنه لو أراد الكثرة لما قال 74، لقال 70،
لأن العرب لا تقول بضعة عشر للتكثير، لكنهم يقولون عشرات للتكثير. 20 مرة وأنا أقول لك، ما يصير تقول حق ولدك 25 مرة وأنا أقول لك، ما حد يقول الكلام هذا. ليش؟ لأن الألفاظ المركبة لا تطلق عند العرب على الكثرة. ما الذي يطلق عند العرب على الكثرة؟ ألفاظ العقود، 20 مرة، 50 مرة، 70 مرة، 100 مرة، 1000 مرة. فهذه ألفاظ يراد منها أعدادها ويراد منها الإكثار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، علمنا قطعا أنه يريد تحديد العدد، يريد تحديد العدد. وقد جمع العلامة الحليمي رحمه الله ومن بعده البيهقي هذه الشعب فأوصلها إلى 79 شعبة، إلى 79 شعبة، 70 شعبة. ومعنى شعبة أي قطعة وجزء، قطعة وجزء. ويمكن يفسر كلمة الشعب بمعنى الطريق، ومنه الشعب وهو الطريق بين الجبلين. 70 بابا، 70 مسلكا، صدقات، الصيام، الزكاة، الحج، البر، الإحسان، إلى آخره. أعلاها قول لا إله إلا الله، دلل على أن أعلى شعب، أعلاها الضمير راجع لماذا؟ للشعب، أي أعلى الشعب لا إله إلا الله، أعلى الشعب، لأنه أصل الأرضية. لو جاء واحد وسألك، انتبه الآن، وقال لك شنو أغلى شيء عندك في البنيان؟ تقول الأرض. البنيان أغلى شيء فيه الأرض، وأثمن شيء فيه الأرض، خصوصا إذا كان البنيان خالصا لك، فإن أرضه غال عليك. لذلك أعلى ما في شعب الإيمان الأرضية التي عليها بناء الإيمان، الأرضية التي عليها بناء الإيمان، وهي أرضية التوحيد، نبذ الشرك والكفر والإقرار بالتوحيد. وأدناها، بعض الناس ظن أن المقصود القول، لا، أعلاها قول لا إله إلا الله يعني وعملا، ليس مقصود مجرد تلفظ، وإلا المنافقين تلفظوا بها. هل نقول أن المنافقين أتوا بأعلى شعب الإيمان؟ لا والله، هذا واضح وجلي. وأدناها، طيب أكتب معنى أدناها، أي أقلها رتبة، وليس معناها من الدناء أعوذ بالله، لا، وأدناها أقلها رتبة، إماطة الأذى عن الطريق، هذه واضحة، إماطة الأذى عن الطريق. والحياء اكتبه وصف قلبي باطني، والحياء شعبة من الإيمان. نتأمل في هذه الشعب، نجد أن شعب الإيمان تلقائيا منقسمة إلى 3 أقسام. شعب هي من أصل الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله. وشعب هي من كمالات الإيمان المستحب، مثل إماطة الأذى عن الطريق. وشعب هي من واجبات الإيمان، مثل الحياة. شوفوا الآن، تلقائيا صار شعب الإيمان عندنا 3 أقسام: أصول، مندوبات، واجبات. هكذا الترتيب: أصول، مندوبات، واجبات. الحديث دل على هذا. أيضا في الحديث في هذا التقسيم دلالة أخرى لشعب الإيمان، أنها تنقسم إلى 3 أقسام من حيث المحل، تنقسم إلى 3 أقسام من حيث المحل: قولي وفعلي وقلبي. القولي لا إله إلا الله، الفعلي إماطة الأذى عن الطريق، والعملي الحياء شعبة من الإيمان. قال: وأركانه 6، والأركان جمع ركن، وهو ما يبنى عليه الشيء، وأساس الشيء أن تؤمن بالله. وركن الإيمان بالله قائم على ثلاثة أمور: توحيد الله عز وجل بربوبيته، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، توحيد الله عز وجل بألوهيته وعبادته سبحانه وتعالى. وملائكته، ملائكة جمع مضاف إلى الضمير وأفادت العموم، الإيمان بجميع الملائكة، لا يجوز أن تؤمن ببعض الملائكة دون بعض. وركن الإيمان بالملائكة قائم على أمرين: الأول الإيمان بوجودهم، والثاني الإيمان بما ورد في حقهم، الإيمان بما ورد في حقهم. والكتب، ركن الإيمان بالكتب قائم أيضا على ركنين: الأول الإيمان بأن الله أنزل كتبا، الإيمان بأن الله أنزل كتبا مثل صحف إبراهيم وموسى والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الثاني أن هذه الكتب، أن هذه الكتب فيها كلام الله عز وجل مشتملة على الهدايات والنور. وبعضها نسخت وبعضها حرفت، والقرآن حفظ وصانه الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ورسله، ركن الإيمان بالرسل قائم أيضا على أمرين: الأول الإقرار برسالتهم، الإقرار برسالتهم وبأنهم مرسلون من الله عز وجل. الثاني القيام بحقهم، الثاني القيام بحقهم. واليوم الآخر هو الركن الخامس، ويأتي كثيرا في القرآن مقرورا مع ركن الإيمان بالله، ويأتي اكتب ويأتي كثيرا في القرآن والسنة مقرونا بركن الإيمان بالله. لماذا؟ من يعرف الجواب؟ ويأتي كثيرا في القرآن والسنة مقرونا بذكر الإيمان بالله. ها يا شيخ، أحسنت، يعني الإيمان بالله، لاحظ، الإيمان بالله هو أصل أركان الإيمان كلها، والإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل، لأنه يعلم أن هناك ثواب وعقاب، هناك يوم للحساب، ولذلك يأتي كثيرا مقرونا، لأن الإيمان بالله ترغيب، الإيمان باليوم الآخر ترهيب، فكان الجمع بينهما كثيرا. أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، كثير في القرآن والسنة. الإيمان باليوم الآخر مبني على أربعة أمور: الأول الإيمان بما يكون في القبر وما من عذاب ونعيم وسؤال ومنكر ونكير. الثاني الإيمان بأشراط الساعة الكبرى الصغرى والكبرى، الثاني الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. الثالث الإيمان بما يكون يوم القيامة، الإيمان بما يكون يوم القيامة. الرابع الإيمان بوجود الجنة والنار. طيب لماذا سمي اليوم هذا يوم القيامة، لماذا سمي باليوم الآخر؟ يا شباب، أحسنت، لأنه ليس بعد هذا اليوم يوم، فأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، الزمان متوقف وهم متنعمون، لا يهرمون، لا يشيبون، لا يكبرون، ها إذن هو اليوم الآخر. وبالنسبة لأهل النار عادنا الله وإياكم من النار فهم في ظلمة دامسة لا يعرفون فيها نهارا ولا ليلا والزمان متوقف عليهم وهم في عذابهم عياذا بالله. فذلك سمي باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ركن الإيمان بالقدر اكتب قائم على أربعة أركان أو على أربعة أسس أو على أربعة أمور. الأول الإيمان بعلم الله عز وجل وأنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الثاني الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة فهو عنده في لوح محفوظ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قال للقلم. الثالث أن الله جل وعلا شاء وأراد هذه الأشياء التي نراها من الموجودات. الرابع أن الله خلق هذه الأشياء التي نراها خلق العاملين وعملهم. هذا هو ركن الإيمان بالقدر وبالقدر خيره وشره كله من الله تعالى. هنا لا بد أن تنتبه أنه ليس من الله شر محض أبدا. قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. وقال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. لماذا نسب المرض إلى نفسه؟ لأن السيئات لا تضاف إلى الله عز وجل. قد يقول قائل الشر والخير مخلوق لله، نقول نعم مخلوق لله، لكن الشر مخلوق لله عز وجل ليس فيه شر محض. يعني مثلا لما يجي إنسان ويقول، لاحظ الآن، لما يجي إنسان ويقول لك الثلاجة صنعها الصانع خير ولا شر؟ تقول والله صنع الثلاجة ما فيها خير ولا فيها شر. إن استعمله الإنسان في الخير تبريد اللحوم وهذه الأمور خير، إن استعمله الإنسان في تعذيب الناس شر. فصار خلق صناعة الثلاجة نفسها ما فيها خير ولا شر. إذن لا يوصف أفعال الرب بأنه شر أبدا. خلق الرب للأشياء ليس شر، الشر في المفعولات، والمفعولات إنما هي مترتبة على آثار الفاعلين. هذه قضية مهمة. قال والدليل على هذه الأركان الستة أورد آية ليس البر. ما هو الدليل؟ آية ليس البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، هذا الركن الأول، واليوم الآخر هذا الركن الثاني، والملائكة هذا الثالث، والكتاب هذا الرابع، والنبيين هذا الخامس. صح؟ أين السادس؟ كمل الآية، كمل الآية. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا والصابرين في هذا إشارة إلى الركن السادس، والصابرين في البأساء والضراء. اكتب وجاء ذكر أركان الإيمان في آخر آية البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية قبل الأخيرة في سورة البقرة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا هذه أربعة أركان، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا متعلق بالقدر. بعدين وإليه المصير متعلق باليوم الآخر، فذكرت الأركان الستة أيضا. واكتب أيضا وجاء ذكر الإيمان، ذكر أركان الإيمان الستة في آية سورة النساء، في آية سورة النساء اللي هي قوله جل وعلا صفحة اليسار، ولكن لا إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. أي الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذا أيضا يعني فيه ذكر أركان الإيمان. أما والدليل القدر صريحا فجاء في سورة القمر في قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. اكتب وفي آية الحديد: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. واكتب في آية سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أحسنت، هذه هي ما يتعلق بالإيمان. نعم يا شيخ. الحديث نعم، كل شيء بقدر. لا بد للإنسان يدرك أن الدعاء يرد القضاء، نعم، وهو بقدر الله. كما قال عمر لما قيل له: كيف ترجع؟ أليس الإنسان يموت بقدر الله؟ كيف تفر من الطاعون؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم.
قال: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قلنا: الإسلام هو أرض الدين وهو عكس الكفر، والمرتبة الثانية الإيمان وهو الإيمان الواجب ويتحقق بفعل المأمورات وترك المحرمات. تأتي المرتبة الثالثة مرتبة الكمال، يعني رقم واحد، مثل ما يقول عندنا العوام يقول توب، رقم واحد مرتبة الإحسان. هذه المرتبة لا يعني يستطيع الإنسان يحققها إلا بأمور عدة مهمة. ما معنى الإحسان؟ الإحسان لغة الإتقان، ومنه أحسن فلان الشيء إذا أتقنه، منه أحسن فلان الشيء إذا أتقنه. وأما الإحسان في الشرع فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجملة فإن لم تكن تراه فإنه يراك جملة تفسيرية للتعريف، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو التعريف. ما معنى الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني حينما تعمل العمل تعرف أن الله فوقك، حينما تعبد تعرف أن الله فوقك، ما تتحرك خطوة ولا تتفكر خطرة إلا وتعلم أن الله يراك. هذا حقيقة الإحسان. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: حقيقة الإحسان دوام المراقبة، حقيقة الإحسان دوام المراقبة، وهو أن الإنسان لا يخطو خطوة إلا وينظر إلى رضوان الله عز وجل، فإن كان فيه رضوانه أقدم وإلا أحجم، ولا يخطر بباله فكرة إلا وينظر إلى رضوان الله، إن كان في الفكرة رضوانه جعل الفكرة جعل الخطرة فكرة والفكرة عمل، وإن كان في الخطرة سخط الله أنهاها وأذهبها. ولهذا يصل الإنسان بدوام المراقبة إلى مرتبة لا يعلم به إلا الله عز وجل. قيل إن أحد الصالحين رأى في المنام رب العالمين جل وعلا فقال: أي ربي، أأنا من أوليائك؟ طبعا كلمة الأولياء إذا أطلق المراد به أهل الإحسان. أأنا من أوليائك؟ قال: كيف تكون من أوليائي وقد حصل منك التفاتة في القلب ما كان ينبغي؟ يقول: فقمت من النوم فزعا، وش اللي صار مني؟ يفكر مع نفسه. طبعا الأولياء أولياء الله يحاسبون أنفسهم في كل صغيرة وكبيرة، ما هم مثلنا الله المستعان، صلى الله يأخذ بأيدينا وأيديكم. قال: فتأملت، تفكرت فيما حصل مني الأمس. قال هو قاعد من النوم الحين فزع، قال: فلم أجد إلا أني نظرت إلى إنسان فقلت: ما هذه الثياب التي عليه؟ بس شوفوا كيف إنسان الذي يصل إلى دوام المراقبة ما يتكلم في هذه الأمور. والإحسان كما قال العلماء رحمهم الله مبني على ركنين، مبني على ركنين. الركن الأول عبادة الله عز وجل على وجه الإتقان. الثاني يعني ما يبحث عن أي عبادة، لا، يريد الإتقان في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء، في الصدقة، في لا. الركن الثاني أو الأمر الثاني الذي عليه قيام الإحسان دوام المراقبة، إحسان العبادة مع دوام المراقبة. ثم ذكر الدليل. طبعا هنا بالنسبة للإحسان مجالاته اكتب: وللإحسان مجالاته، منها مع العباد ومنها مع رب العباد. مع العباد كيف توجد الإحسان مع العباد؟ قال: أن تأتي الذي تحب أن يؤتى إليك. شلون تبت الناس يسوون لك؟ سوي معهم على أحسن كمال، على أحسن وجه، أن تأتي الناس الذي يحب أن يأتوك على وجه الكمال. أما مع الله عز وجل أن تستيقن أنه يراك سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة في اللغة العربية هي عروة الكوب، غالبا أن الإنسان إذا مسك الكوب من عروته لا يسقط منه، وإنما يسقط إذا مسك الكوب من طرفه، أو مسك الكوب هكذا وكان ساخنا فيسقط، لكن إذا مسك الشيء من عروته فإنه نادرا ما يسقط. فالمقصود هنا أن المحسنين قد استمسكوا بالعروة الوثقى من الدين فهم فيه على ثبات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه ثمرة من ثمرات الإحسان، وهذه ثمرة من ثمرات الإحسان. طيب هنا الله سبحانه وتعالى فرق بين المتقي والمحسن. القاعدة أنه إذا جمع الله بين الإتقان والإحسان، إذا جمع الله بين الإتقان بين المتقي والمحسن، فالمقصود بالمتقي هو المخلص لله، والمقصود بالمحسن المتقن العمل مع عباد الله. واضح ولا عيد مرة ثانية؟ إذا جمع الله بين التقوى والإحسان فالمقصود بالتقوى هو الإخلاص لله، المقصود بالإحسان هو إحسان مع الناس. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا من تمام الإحسان، من تمام الإحسان الاكتفاء بالله عز وجل، فهو حسبه يكافي. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، هذا من تمام المراقبة. وقوله تعالى ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الله أكبر. ثم ذكر الدليل على هذه الأركان الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، من السنة أورد حديث جبرائيل المشهور. جبرائيل عليه السلام الملك الموكل بالوحي، وهو من حملة العرش الأربعة ومن حملة العرش الثمانية يوم القيامة. وجبرائيل فيه عشر لغات، ها كيف ما أنطقته يصح، جبريل، جبرائيل، ها بكسر الجيم جبريل، بفتح الجيم جبريل، جبرائيل، 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 فيه قراءات كثيرة عند القراء مشهور، وهو اسم أعجمي قيل إن معناه عبد الله، والله أعلم. عن عمر بن الخطاب وذكر الحديث قال بينما نحن جلوس، اكتب بينما ظرف، ظرف مكاني، ظرف مكاني. طيب وحينما شو تفرقون بين بينما وحينما؟ حينما ظرف زماني، بينما يعني كنا في مكان ما، وحينما كنا في زمان ما، فهمنا؟ بينما أي كنا في مكان ما مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، هذا فيه دلالة على أن الصحابة كانوا يطلبون العلم ويجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، فيه استحباب الثياب البيض، كلما ازداد بياضا كلما كان أكثر استحبابا، شديد سواد الشعر دليل على أنه كان جاء بصورة شاب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا أعجب ما صار عندهم، له ظاهر أن الرجال جاي من برا البلد وله من أهل البلد ما حد يعرفه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتيه الضمير الأول يرجع إلى جبريل، فأسند ركبتيه أي جبريل إلى ركبتيه أي إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الضمير الأول يرجع إلى جبريل، الضمير الثاني راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع كفيه على فخذيه، الضمير في المضافين كفيه فخذيه راجع إلى جبريل، وهذا قول عامة الشراح، يعني جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي نفسه كجلسة المتأدب بين يدي شيخه، وهذا دليل على عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة واحترامهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا أن نوقره عليه الصلاة والسلام، فقال لتعزروه وتوقروه. وفي رواية قال وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية في سنده مقال وهو قول لبعض الشراح، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. لم يأتي في القرآن الكريم نداء الله نبيه باسمه، لم يأتي في القرآن الكريم نداء الله عز وجل نبيه باسمه، جاء في القرآن يا نوح يا آدم يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا صالح يا هود، ها لكن لم يأتي في القرآن الكريم نداء الله نبيه باسمه. الذي جاء نداء الله نبيه بوصفه، يا أيها النبي يا أيها الرسول، واضح عبدنا. طيب لماذا جاء في الأحاديث نداؤه عليه الصلاة والسلام بالاسم؟ جاء في أحاديث كثيرة نداء الله نبيه بالاسم، نداء الله عز وجل، نداء جبريل الآن يا محمد. قال العلماء رحمهم الله: لأن القرآن مكان تشريف فلم يخاطب الله نبيه إلا بالتشريف، وأما السنة فمكان توضيح فيخاطب الله نبيه بالتشريف وبالتوضيح. أخبرني عن الإسلام. طيب، مر معنا تعريف الإسلام لغة واصطلاحا، صح؟ فذكر الأركان الخمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كلمة تشهد دالة على شروط التوحيد السبعة. اكتب: كلمة تشهد دالة على شروط التوحيد السبعة، وهي اليقين والصدق، اليقين والصدق والعلم والحب، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد. هذه صار الآن أربع عندنا: والانقياد فدري ما أقوله، والصدق والإخلاص، أضيف الإخلاص، صاروا الآن سبع: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما. هذه الشروط لا بد منها في أي شهادة. كلمة أشهد هي دلتني على هذه الشهادة. تجي عند القاضي يقول: أشهد، متأكد ولا على بالك؟ قال: على بالي. يطلع برا. ليش طلع برا؟ هنا ما يصير يشهد إلا بشيء متيقن منه. قال: أشهد، تشهد صدق ولا كذب؟ قال: والله تبي الصدق، مو الصدق، أخوه. لا، ما نبي أخوه. تشهد، ليش تشهد؟ قال: دافع لي فلوس. هذا مخلص؟ قاضي يقبل؟ فهمنا هذه ولا لا؟ يعني هم يقولون: وين جبتوا شروط الشهادة؟ يا أخي، كلمة أشهد هي اللي دلتنا على شروط الشهادة، ثم النصوص هي بأحادها دلتنا على هذه الشروط. كذلك: وأشهد أن محمد رسول الله، نفس الشروط لا بد منها. قال: وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة مبنها على عدة أمور: الأول إيجاد شروطها، والثاني الإتيان بأركانها، والثالث الحفظ على وقتها. الحفظ على وقتها. تؤتي الزكاة، زكاة معروف، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الفقه: صوم رمضان، يعني شهر رمضان، وحذف المضاف لأن رمضان أصبح علما على الشهر. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمس. قال: صدقت فعجبنا له يسأله ويصدق. الأصل أن السائل لا يقول للمجيب صدقت. لماذا؟ لأنه سائل يستفهم، فلما قال له صدقت كأن عند علم، ولذلك تعجب الصحابة، كأن عنده علم فتعجب الصحابة من حاله وما عرفوه. قال: فأخبرني عن الإيمان. الآن المرتبة الثانية. قال: أن تؤمن بالله، وذكر أركان الإيمان الستة. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، المرتبة الثالثة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى. كأن الكاف معناه بمعنى التشبيه، مثل أنك ترى. ولذلك قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقوى إيش قال؟ قال: أن تخاف من الله كما تخاف من رجلين صالحين من قومك. يضرب الإنسان مثل: أنت الحين قاعد تتفل، لو كان في اثنين صالحين قدامك تتفل في المسجد؟ لا والله ما تتفل. عجل، ها؟ هذا معنى حقيقة المراقبة. وين ما تروح كأن في اثنين من قومك صالحين ينظران إليك. طيب، إذا وصلت إلى مرحلة أن الله يراك، كيف تتعامل؟ كما يقول بعض العلماء، قال: من وصل إلى هذه المرتبة استحى حتى من إتيان أهله لولا إذن الله له. هذه مرتبة بليغة. لذلك كان بعض الصالحين يقلل الأكل، فيقال له: لماذا تقلل الأكل؟ قال: إني أستحي من ربي أن أجلس في موضع قضاء الحاجة زيادة عن الحاجة فأغفل. ناس وين وصلوا؟ ناس وصلوا فعلا، ناس وصلوا، احنا اللي ما وصلنا، نسأل الله ان ياخذ بايدينا وايديكم. ثم قال فاخبرني عن الساعه. كلمه الساعه لها مرادان، الساعه الصغرى وهي قيامه كل انسان، والساعه الكبرى وهي قيام البشريه جمعاء. الساعه الصغرى لان من مات فقد قامت قيامته، وهنا السؤال عن الساعه عند الاطلاق فالمقصود به الكبرى. اخبرني عن الساعه عند الاطلاق المقصود به الكبرى. قال ما المسؤول عنها؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام. أي كما أنك أنت تسألني وأنت لا تعلم، أنا أيضا لا أعلم كما أنك أنت لا تعلم. فإذا كان، انتبه الآن، الرسول الإنسي الكريم والرسول الملكي الكريم الذي قال الله عنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، رسولان كريمان لا يعلمان متى الساعة، فكيف يأتي دجال ويقول الساعة تقوم في سنة 2000 كما زعموا؟ ها، هذا كلها تخرصات. قال ما المسؤول عنها؟ من المسؤول عنها؟ الضمير راجع إلى من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بيعلم من السائل، من السائل؟ جبريل عليه السلام. قال أخبرني عن أماراتها. إذا ما تعرف الساعة قل لي إيش هي. الأمارات جمع أمارة، وهي العلامة، وهي العلامة والإشارة، العلامة والإشارة والدلالة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية التي تباع وتشترى. ربتها أي سيدتها، وفسر بتفاسير متعددة أحسنها تفسيران. الأول فسر بتفسيرين أحسنهما، أو فسر بعدة تفاسير أحسنهما تفسيران. الأول أن الأم تخدم في البيت كأنها خادمة، والبنت جالسة تأمر وين الغداء، يا يما جيب الغداء، يا يما ليش ما سويتي كذا. هذا معنى هذا الكلام، وهذا حاصل اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنت تخرج للدراسة ولا تخرج للعمل، وتجي نهاية الدوام تأمر أمها، يما وين الغداء، ليش ما سويت كذي، ليش سويت كذي، كأنها خدام. أن تلد الأمة ربتها. التفسير الثاني، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، أن يتزوج الأحرار من الإماء ثم تلد الأمة ابنتها، والبنت حرة وهي أمة، فتصبح البنت سيدة وهي أمة. قال وأن ترى الحفاة، طبعا هذا حصل في زمن الفتوحات الإسلامية، وأن ترى الحفاة العراة، حفاة معروفين اللي ما كان يجدون نعال يلبسون، العراة ما كان يجدون ثياب يلبسون، العالة أي المحتاجين الذين يعولهم غيرهم، المحتاجين الذين يعولهم غيرهم، رعاء الشاة، وفي بعض الروايات رعاء البقر أو رعاء الجمال، يتطاولون في البنيان، يقولون أخوي بنى دورين ليش هو أحسن مني، هو مو محتاج بس مجاراة. كلمة يتطاولون مجاراة، يفيد المجاراة. هل هذه مذمومة؟ ظن بعض الناس أنها ليست مذمومة، لا هي مذمومة. لماذا مذمومة؟ لأنه ليس لله تطاول تفاعل رياء وسمعة. لكن لو أن إنسان احتاج أن يبني بيت من 4 أدوار عنده 6 أولاد يبي يخلي كل ولدين في دور، ما في شيء، هذه حاجة. لكن فقط هكذا يتطاول في البنيان ليش؟ قال جاري مو أحسن مني. لا، والآن التطاول في البنيان تعدى الناس إلى الدول. أمريكا بنت ناطحات سحاب، رعاة البقر، ما هم رعاة البقر صح ولا لا؟ قالت ماليزيا ليش هم أحسن منا، إحنا نبني بنت ناطحات سحاب، رعاة الغنم بنوا ناطحات سحاب. قالوا في سيدني استراليا ما هم احسن منا، حنا نبني ناطحات السحاب. رعاة الإبل بنوا ناطحات السحاب، رعاة الإبل. بعدين أهل الجزيرة قالوا ما هم أحسن منا، حنا نبني ناطحات سحاب، بنوا ناطحات سحاب. ها أطول برج الآن برج دبي، قالوا لا ما هم أحسن منا، نبني إحنا برج ثاني أطول منها. قالوا الآن نبني برج في جدة أحسن. صار تطاول لأجل السمعة والرياء، وهذه قضية خطيرة. التطاول لو كان للحاجة ما في إشكال، لكن التطاول وصل إلى السمعة وإلى القصد والبروز والظهور، هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، علامة من علامات الساعة الصغرى. يتطاولون في البنية، لكن مثل ما قلنا يا أخوان أن التطاول في البنيان للحاجة لا بأس بها. مثلا والله جلس مجلس التخطيط عندنا في الكويت، قالوا ما في مساحة نبني، الآن ما في إلا نبني عمارات، هذا تطاول للحاجة لا يضر، وإنما المضر الذي هو من علامات الساعة أن الناس يتطاولون لأجل الرياء والسمع. فمن لم يكن مرائيا مسمعا فلا بأس بتطاوله. قال فمضى، يعني خرج، فلبثنا مليا، مليا يعني وقت نستطيع أن نقول عنه إنه يمل فيه الإنسان عن السكوت، يمل فيه الإنسان عن السكوت. خرج الرجل كلهم واجمين ساكتين حتى ملوا من السكوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، ها خرج السكوت الآن، فلبثنا مليا يعني وقتا مل الجالس فيه من السكوت. ليش كل الناس ساكتين؟ شو صاير؟ يا عمر أتدري من السائل؟ خاطب عمر لعلمه على حرصه في العلم من وجه، ولقوته وسرعته من وجه آخر، يقدر يركض يشوف. قال في بعض الروايات قال فخرجنا، فقال يا عمر أين السائل؟ قال فطلبناه فلم نجده، يدورون في زقاق المدينة ما وجدوا. قلنا الله ورسوله أعلم، ما نعرف، ما عرفنا، لا هو مسافر ولا هو من أهل البلد. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فيه دلالة أن الملائكة يتمثلون بصورة البشر، يتمثلون بصورة البشر، ولا يتمثلون إلا بأمر الله عز وجل. وفي بعض الروايات قال ما أتاني جبريل قط إلا عرفته إلا في هذه الصورة، ما عرف إلا بعد ما راح جاءه الخبر السماوي أن اللي جاءك جبريل. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الله أكبر، معناه أن أمر الدين قائم على هذه المراتب الثلاث، ما في شيء يخرج عن الدين، إسلام، إيمان، إحسان. فانظر رعاك الله، لا يغرنك علمك وعملك، انظر بتأمل إلى نفسك من أي المراتب أنت. إن كنت تبرأت من الشرك أكبره وأصغره فأنت من مرتبة أهل الإسلام، وإن كنت امتثلت الأوامر الواجبة وتركت المحرمات رأسا فأنت من أهل الإيمان الواجب، وإن كنت دائم المراقبة لله فأنت من أهل الإحسان. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتأمل في حال نفسه يصل بإذن الله إلى المرتبة العليا اللي بعده، لكن بإيش؟ بالدربة، بالتدريب، شيئا فشيئا. ما يمكن إنسان بين يوم وليلة وضحاها يصير متقي، هذا مو موجود عندنا، هذا موجود في الإعلام. في الإعلام رجل فاجر يلتحي يخلونه مرة ثانية أعلى الناس عالم، ما يصير هذا عند الله، ما يمكن عند الله، ما يمكن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، مو يوم وليلة تصير أنت مؤمن، لا، مسلم بعدين مؤمن بعدين محسن، ما يصير مرة واحدة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ها قالوا أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فإذا لابد أن ننتبه أن هذا إنما يأتي بالدربة، أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فالدين هذه مراتبه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم مراتب المتقين المحسنين، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا. تفضل. سؤال واحد. دين من آدم عليه السلام إلى آخر مسلم على وجه الأرض دينهم واحد. نعم.